بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عمرو يعني ابن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وسليمان هو ابن حرب، وإسماعيل هو ابن جعفر، وقد رواه ابن ماجه من حديث ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري، واختلف على ابن المبارك في رفعه ووقفه كما في مصباح الزجاجة. وهذه الطريق ليست من طريق ابن المبارك، فهي سالمة من العلة فيما أعلم، والله أعلم. وأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عمرو عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في مسند أحمد في موضعين: الموضع الأول سليمان قال حدثنا إسماعيل به برقم 8856، الرابع عشر 445، والموضع الثاني من طريق أسامة بن زيد عن سعيد المقبري به برقم 9675، الخامس عشر 428، قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أسامة عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ومن هذه الطريق أخرجه ابن المبارك في مسنده 75، ومن طريقه ابن ماجه 1690، والنسائي في الكبرى 3250، وهي التي أشار إليها الشيخ رحمه الله بقوله رواه ابن ماجه من حديث ابن المبارك عن أسامة عن سعيد، واختلف على ابن المبارك في رفعه ووقفه كما في مصباح الزجاجة أي زوائد ابن ماجه. وهذه الطريق أي التي ليست من طريق ابن المبارك سليمة من العلة فيما يعلم، وهو كذلك ليس فيها اختلاف في الرفع ولا في الوقف. وجاء الحديث عن عبد الله بن عمر، هذا الحديث قد جاء عن عبد الله بن عمر عند الطبراني، وعله أبو حاتم كما في العلل لولده برقم 3345، قال: وسألت أبي عن حديث رواه بقية عن معاوية بن يحيى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع، ورب قائم حظه من قيامه السهر. قلت لأبي: فمعاوية هذا من هم؟ قال: لا يدرى، غير أن الحديث بهذا الإسناد منكر، حديث عن ابن عمر بهذا الإسناد منكر. أما عن أبي هريرة فله طريقان: طريق مختلف في وقفها ورفعها، وطريق ليس فيها اختلاف، وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله في مسنده، وقد نبه للطريق الأخرى. وقال صاحب مرعاة المفاتيح في شرح هذا الحديث: كم من صائم ليس له، أي لا يحصل له أو ليس له حظ من صيامه، أي من أجل صيامه، إلا الظمأ الجوع والعطش، يعني ليس لصومه قبول عند الله فلا ثواب له. نعم سقوط التكليف عن الذمة حاصل عند العلماء، يعني عند العلماء كافة أنه سقط عنه صيام رمضان، وكذا حد صيام إذا كان تطوعاً ما له فيه أجر، وكذلك الفريضة سقط عنه الفريضة. وكم من قائم أي في الليل ليس له من قيامه، أي من أجر قيامه، إلا السهر، تعب فقط، السهر ونحو ذلك من صفار الوجه وضعف البدن، ولا ثواب له لفقد شرط حصوله من نحو إخلاص أو خشوع. قال الطيبي: إن الصائم إذا لم يكن محتسبا أو لم يكن مجتنبا عن الفواحش من الزور والبهتان والغيبة ونحوها من المناهي فلا حاصل له إلا الجوع والعطش. وإن سقط القضاء وكذا جميع العبادات، جميع العبادات إذا لم تكن خالصة بل كانت رياء وسمعة فإنها تسقط القضاء ولا يترتب عليها الثواب. وقد قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي. وحاصل هذا الحديث أن من صام رياء أو قام رياء لا أجر له، لا ثواب له، أتعب نفسه بغير فائدة، وسائر الأعمال كذلك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالرياء محبط للعمل. وبمثل هذا الحديث ما أخرجه البخاري 1903، وبوب عليه: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال الحافظ: قول الزور والعمل به، وفي بعض الألفاظ زيادة والجهل. من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، وفي الطبراني: من لم يدع الخناء والكذب، وفي بعض الألفاظ: الكذب والجهل السفه والعمل به أي بمقتضاه. قوله فلله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، قال ابن بطال: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه أي من المعاصي. وهو مثل قوله: من باع الخمر فليشقص الخنازير ليذبحها، ولم يأمره بذبحها ولكن على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخنزير الخمر. أما قوله فليس لله حاجة فلا مفهوم له، إن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه، ووضع الحاجة موضع الإرادة. وقد سبق أبو عمر بن عبد البر إلى شيء من ذلك، قال ابن المنير في الحاشية: بل هو كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به: لا حاجة لي بكذا. فالمراد رد صوم المتلبس بالزور وقبول الصوم السالم منه. وقريب من هذا قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فإن معناه لن يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول. وقال ابن العربي: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه. قال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة بالسوء المطمئنة، وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول. فقوله ليس لله حاجة أي عن عدم القبول في السبب، واستدل بها على أن هذه الأفعال تنقص الصوم، تعقب بأنها صغائر، تكفر باجتناب الكبائر. وأجاب السبك الكبير بأن في حديث الباب الذي مضى في أول الصوم دلالة قوية للأول، لأن الرفض والسخب وقول الزور العمل به مما علم النهي عنه مطلقا، الصوم مأمور به مطلقا. ولو كانت هذه الأمور إذا حصلت فيه لم يتأثر بها لم يكن لذكرها فيه مشروطة فيه معنى أي تأثر فيه، لكن لا تبطله، لا تبطله وتوجب القضاء لا. قال: مقتضى ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عنها، إذا لم يسلم منها نقص. ثم قال: ولا شك أن التكاليف قد ترد بأشياء وينبه بها على أخرى بطريق الإشارة، وليس المقصود من الصوم العدم المحض كما في المنهيات، لأنه اشترط له النية وبالإجماع، ولعل القصد به في الأصل الإمساك عن جميع المخالفات يعني المفطرات والمخالفات الشرعية، ليقول إني صائم. أما إذا كان يرتكب المخالفات من كذب وغيره فإنه ينقص صومه ولا يبطل على الصحيح، لكن لما كان ذلك يشق خفف الله وأمر بالإمساك عن المفطرات ونبه الغافل بذلك على الإمساك عن المخالفات وأرشد إلى ذلك ما تضمنته أحاديث المبين عن الله مراده، فيكون اجتناب المفطرات واجبا واجتناب ما عداها من المخالفات المكملات أيضا من الواجبات ولكن لا تبطله. وقال شيخنا في شرح الترمذي العراقي في الغيبة للصائم هو شرح الترمذي ما أخرج الترمذي هذا الحديث ترجم ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، قال هو مشكل لأن الغيبة ليست قول الزور ولا العمل به، لأنها إذا أن يذكر غيره بما يكره، وقول الزور هو الكذب، قد وافق الترمذي بقية أصحاب السنن فترجموا بالغيبة وذكروا هذا الحديث وكأنهم فهموا من ذكر قول الزور والعمل به الأمر بحفظ النطق، ويمكن أن يكون في إشارة إلى الزيادة التي وردت في بعض طرقه وهي الجهل، إنه يصح إطلاقه على جميع المعاصي، هذا حاصله أن هذا أنه إن حصل منه قول زور وجهل ومعاصي ما ليس مفطرة، يعني مثل مفطرات معاصي كذب، معاصي في تعامل مع الناس، معاصي سباب شتام ما كان من ذلك تنقص صومه ولا تبطله، أما إن حصل فيه رياء فإنه يبطل وليس له من حظه إلا ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، جهنم إذن خاشعة عاملة ناصبة تصل أنا الرحامية، فهي خاشعة في الدنيا عاملة ناصبة في الدنيا وليس لها من عملها ذلك أجر وإنما لها النار، هذا من معاني الآية. وأدلة وجوب الإخلاص في الأعمال كثيرة، وهذه إلماحة إلى ما عداها إلماحة إلى ما عداها من وجوب الإخلاص في الصيام والقيام وسائر الأعمال. قال المناوي قال الغزالي قيل هو الذي يفطر على حرام أو من يفطرهم على لحوم الناس الغيبة أو من لا يحفظ جوارح عن الآثام، ورب قائم أي مجتهد في الصلاة أسحار ليس لهم قيام إلا السهر كالصلاة في الدار المغصوبة، وأراد بغير جماعة وأراد بغير جماعة لغير عذر أرادها فإنها تسقط، قوله رب قائم حظه السهر إلى آخره بمعنى أنه لا ثواب فيه لفقد شرطه، شرط حصوله والإخلاص أو الخشوع، المراد لا يثاب إلا على عمل بقلبه، وفي خير وفي خبر مر ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، وأما الفرض فيسقط، والذمة تبرأ بعمل الجوارح فلا يعاقب، فلا عقاب ترك العبادة بل يعاتب أشد عتاب حيث لم يرغب فيما عند الله من الثواب. وفي جامع المسائل المجموعة التاسعة 235، وأما قول السائل هل ذلك الانتفاء مشقة أو الانتفاء الثواب، الانتفاء المشقة أو الثواب والعقاب، فيقال له بل الانتفاء فائدة الصوم ومقصود ومقصوده وانتفاء الثواب تابع الانتفاء المقصود، فإن العمل الذي لم يحصل مقصوده ينتفي ثوابه كقوله من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وفي لفظ رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، مع أن هذا يدفع عنه بالصوم، يدفع عنه بالصوم العقاب، فلو لم يصم لعوقب ولو صام صوم المتقين لحصل له الثواب، فإذا صام صوم الفجار اندفع عنه العقاب ولم يحصل له ثواب لمقابلة ما عمله من الشر فيه بما عمله من الخير، يعني لو لم يصم جهارا عوقب، لكن في ظاهر الأمر أنه صائم ما يعاقب ولا ثواب له إن لم يخلص. ووبع على الشيخ رحمه الله الإخلاص سائر الإبوب من له الإخلاص. وقال السندي ليس لصومه قبول عند الله فلا ثواب له، نعم سقوط التكليف عن الذمة حاصل عند العلماء انتهى. بوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه الإخلاص في الصوم وذكره أنه إن لم يخلص بطل صومه.
قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار، فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن رزق الكوذائي قال حدثنا سعيد بن منصور به، وشيخ البزار ترجمه الخطيب وقال: وكان ثقة.
الحديث الصحيحة 45، وبوب عليه الشيخ رحمه الله في الجامع بتفسير قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وبوب عليه كذلك في الأدب في مكارم الأخلاق، ذكره في مكارم الأخلاق: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، في لفظ مكارم الأخلاق. قال الشيخ: فاضل حسن الخلق، ساق عن أبي هريرة: خيركم في الإسلام، خياركم في الإسلام محاسنكم أخلاقا إذا فقهوا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم. حديث أسامة جاء هذا أيضا عن أبي هريرة وعن جابر: خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. حديث أسامة بن شريك: وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. قالوا: ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. وحديث الباب وحديث العرباض: إن خير القوم خيرهم قضاء. وحديث أبي الدرداء: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وحديث: إن المرء وإن صاحب الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة، الصائم القائم. وفي الباب أحاديث جملة في فضل مكارم الأخلاق. ومعنى هذا الحديث كما ذكر شارح الأدب المفرد الذي هو فضل الله الصمد: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ مكارم الأخلاق. قال: لا يكون دين من الأديان خاليا من مكارم الأخلاق. ثم أعلم أن مكارم الأخلاق لم تنسخ، لا يدخلها النسخ، فسائر الأديان فيها مكارم أخلاق، لكن هذا الدين مكارم الأخلاق فيه أعظم وأكثر وأشمل، لأنه دين أتم وأكمل. لا يكون دين من الأديان خاليا من مكارم الأخلاق، لكن لم تكن الأخلاق الكريمة مجموعة كلها في دين الأديان السابقة، حتى جمع الله في دين الإسلام كل ما كان من أخلاق حسنة متفرقة في دين. فجميع مكارم الأخلاق في الأديان الماضية مجموعة في هذا الدين، مجموعة في هذا الدين. فهذا معنى أتمم مكارم الأخلاق، أي أبلغ نهايتها. إنما بعثت أتممها، مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق، أي أبلغ نهايتها. كما أن هذا الدين دين كامل شامل، فإن مكارم الأخلاق فيه أشمل وأتم. فمن أراد حياز الأخلاق الحسنة كلها فليلزم الإسلام، فإنها لا توجد كاملة إلا فيه. وما لا يوجد في الإسلام فهو ليس بخلق حسن، وإن كان له اسم ينوهه وكذا أتم وكذا أتمها وأتم صلى الله عليه وسلم في كيفياتها وحث على الرسوخ فيها. وأيضا كانت مكارم الأخلاق حتى في الجاهلية محبوبة ممدوحة، محبوب أهلها، مكرمون عند الناس، محترمون، سواء كان الصدق أو النجدة أو الكرم أو الشجاعة فهي محمودة في كل دين وفي كل ملة وعند سائر البشرية إلا من تغيرت فطرته. كانت العرب أحسن الأمم أخلاقا، ولكنهم قد ظلوا بالكفر عن كثير منها، وخلطوا بها أحكام الجاهلية، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وأبعد تلك التخليطات والمساءات، وكمل مكارم الأخلاق التي عندهم والتي فيما مضى من الأمم. فبعث صلى الله عليه وسلم ليتمم محاسن الأخلاق وصالح الأخلاق. ما أجمل هذا الحديث! هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. العرب يحبون مكارم لكن ضلال بسبب الشرك والجهل ضلوا وأدخلوا في مكارم الأخلاق ما ليس منها. فصف النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق وميزها وألغى تلك الشوائب التي كانت عند العرب تتعلق عندهم بمكارم الأخلاق وليست منها، وتمم مكارم الأخلاق في هذا الدين مما حصل من نقص في يعني مما اجتمع في جميع الملل جمعها في هذا الدين. أتمم وأكمل مكارم الأخلاق. هذا الحديث من جوامع الكلم، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها سأله هرقل حين سألت تلك الأسئلة قال ماذا يقول؟ قال يقول عبد الله لا تشركوا به شيئا، اتركوا ما يقول آباءكم من الجهل والشركية، اتركوا ويأمرنا بالصلاة والصيام والعفاف والصدق والصلة، وذكر لها عدد من مكارم الأخلاق. علم أن هذا لا يدعو إليها إلا نبي، هذه مكارم عظيمة. وخديجة رضي الله عنها حين جاءها وقال دثروني دثروني، قالت والله لا يخزيك الله، إنك تصل الرحم وتكرم الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بهذه المكارم التي عنده كما يستدل جميع العرب وجميع الفطناء بها على أن من كانت توفرت فيه هذه المكارم أنه يعليه الله ويعزه الله ويكرمه الله لا يخزيه. وما توفرت في أحد كما توفرت في النبي صلى الله عليه وسلم كرما وشجاعة وإكساب للمعدوم إيثارا وإقراء للضيف تصل للرحم وإعانة على نوائب الحق جميع النوائب.